تمام السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن استقرار المنطقة يتحقق بمشاركة دولها، ويعتبر التواجد الأجنبي سبب انعدام أمنها. سقوط منضاد للاحتلال الإسرائيلي شمال بيت حانون والمقاومة تسيطر عليه. وبرلمان كاتالونيا يعلن أن كيان الاحتلال الإسرائيلي دولة فصل عنصري. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية العميد الركن محمد رضا آشتياني أنه يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بمشاركة جميع دول المنطقة، معتبرا التواجد الأجنبي هو سبب انعدام الأمن فيها. وأكد وزير الدفاع خلال تفقده سير تنفيذ مشاريع القوة البحرية في محافظة هرمزغان أن من أولويات برامج الوزارة هو تعزيز القوة الدفاعية البرية والجوية وخاصة البحرية، مضيفا أن رسالتنا الموجهة للمنطقة هي السلام والاستقرار الذي يمكن أن يتحقق بمشاركة جميع دولها. سيطرت المقاومة الفلسطينية على منضاد تجسس للجيش الإسرائيلي شمال بيت حانون بالضفة الغربية، وقد اعترف جيش الاحتلال بسقوط المنضاد، ما دفع إلى شن غارات سريعة لتدمير الكاميرات ومعدات التصوير الموجودة عليه. وقالت مصادر فلسطينية إن قوة خاصة لجيش الاحتلال حاولت الدخول بشكل سريع، ولكن قوة الضبط بالمقاومة سحبت المنضاد بكاميراته، مضيفة أن جيش الاحتلال قام على الفور بإنزال كافة مناطيد المراقبة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. وأكدت المصادر أن المنضاد كان مزودا بثلاث كاميرات حرارية وضبابية وعادية. أكدت مصادر فلسطينية أن الفلسطينيين رفضوا عرضا أمريكيا لعقد قمة فلسطينية إسرائيلية مع وصول الرئيس الأمريكي إلى الأراضي الفلسطينية. وحذرت فصائل وقوى فلسطينية السلطة من القبول بهذه القمة، والتي ستعطي حكومة بنيت ضوءا أخضر للاستمرار بمشروعها الاستيطاني. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بانتظار بايدن، وبايدن هذا في زيارته المنتظرة إلى الشرق الأوسط لديه أجندة آخر همها القضية الفلسطينية وإمكانية إعادة الأمور إلى مسار التسوية. وإن كانت أقدامه ستطأ الأراضي الفلسطينية فإنها من باب البروتوكول والمجاملة. التسريبات التي وردت من البيت الأبيض تقول بأن الرجل سيسعى إلى إقناع الفلسطينيين والإسرائيليين بعقد قمة مشتركة معه، وهو الأمر الذي أكدت مصادر فلسطينية على رفضه تماما في ظل عدم اعتراف الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين. وكما يرى الفلسطينيون فإن أي اجتماع مع الإسرائيليين برعاية أمريكية سيعيد الأمور إلى سيرتها الأولى، وستعتبر تل أبيب الاجتماع بمثابة ضوء أخضر لتستمر في مشروعها الاستيطاني في الضفة والقدس.
للفلسطينيين الوعود والتخدير، ولإسرائيل كل العمل على دمجها في المنطقة من موقع القوة الإقليمية الأكبر، واستفافات خلف السياسة الأمريكية التي تخدم مصالح أمريكا وتخدم مصالح إسرائيل فقط.
ومما يراه كثير من المراقبين فإن ضغطا قد يقع في الساعة المقبلة على الفلسطينيين للقبول بالقمة، لأنها قد تمنح إدارة بايدن إنجازا وهميا رغم رفض الإسرائيليين أيضا لها. لكن الضغط الأكبر قد يكون من بعض الدول العربية والتي يتوقع أن تفتح أبوابا جديدة للتطبيع مع الكيان وتحاول أن تتذرع بالفلسطينيين وبقضيتهم كي تمر إلى هذا التطبيع.
هناك ضغط الآن عربي وأمريكي على الفلسطينيين من أجل عقد هذه القمة الثلاثية ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكان، لكن يعني الفلسطينيين يقدرون بشكل واضح جدا أن إدارة ترامب لم تكن في يوم من الأيام معنية ببدء نقاش حقيقي وإطلاق مفاوضات حقيقية وإعطاء اهتمام للمنطقة.
وكما يبدو فإن المشروع الأمريكي اليوم يقوم على ضرورة جذب الفلسطينيين إلى طاولة تفاوض حتى ولو كانت بهدف التسويق لا أكثر.
اعترف برلمان إقليم كاتالونيا الإسباني بأن كيان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني. وأكد القرار الصادر عن لجنة العمل الخارجي والشفافية أن النظام الذي تطبقه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي ويعد جريمة فصل عنصري. ودعا القرار حكومة كاتالونيا وحكومة مدريد لاستخدام جميع الجهود الدبلوماسية لإجبار السلطات الإسرائيلية على تنفيذ التوصيات الصادرة عن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. وقد رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل بحرارة بهذا القرار وعدته قرارا مبدئيا ضد نظام الاستعمار الإسرائيلي. دانت وزارة الخارجية العراقية القصف التركي الأخير الذي استهدف مقار حكومية ومنازل سكنية بقضاء سنجار في محافظة نينوى. واعتبرت الوزارة هذه الخطوة انتهاكا صارخا لسيادة العراق وتهديدا للمدنيين، مطالبة بالوقوف ضد أي تصرف يهدف إلى إشاعة الفوضى في البلاد. وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت مقتل 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق بعملية للجيش التركي. وفي سياق متصل لقي 3 أشخاص مزرعهم جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدفت سيارة كانت تقلهم في إقليم كردستان. تعرض أحد المساجد في إقليم قندوز بأفغانستان لانفجار أسفر عن استشهاد 12 شخص وإصابة العشرات بجروح. وأفادت مصادر محلية أن التفجير استهدف المسجد الرئيس في منطقة إمام صاحب بقندوز، مشيرة إلى وقوعه أثناء تأديته المجتمعين بداخله صلاة الجمعة، الأمر الذي تسبب بسقوط العديد من الضحايا. وشهدت أفغانستان الأشهر الماضية انفجارات دموية بضمنها تفجير تبنته عصابات داعش الإرهابية بقندوز في أكتوبر تشرين الأول الماضي، والذي استهدف مسجدا لأتباع أهل البيت عليهم السلام راح ضحيته نحو 200 شخص ما بين شهيد وجريح. أكد رئيس كتلة الوفاء المقاومة النائب محمد رعد أن اللبنانيين ترقبون بحذر كبير نتائج التي ستسفر عنها تدخلات المبعوث الأمريكي حول الحدود البحرية للبنان. وقال رعد أن من حق اللبنانيين تمكنوا بأقل كلفة وأقصر وقت وأيسر السبل أن يستثمروا ثرواتهم الوطنية من الغاز الطبيعي وأن يستخرجوها دون ما عوائق أو مكابدة نزاع. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن استقرار المنطقة يتحقق بمشاركة دولها ويعتبر التواجد الأجنبي سبب انعدام أمنها. سقوط منضاد للاحتلال الإسرائيلي شمال بيت حانون والمقاومة تسيطر عليه. وبرلمان كاتالونيا يعلن أن كان الاحتلال الإسرائيلي دولة فصل عنصري. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحيانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم حول الإنتاج الإيراني في جميع القطاعات وسبل الرقي به، كما ونوعا عبر اعتماد محاور التنمية. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الكرام، أشرنا على مدى عدد من الحلقات الماضية للنمو والتطور العلمي الذي حققته جمهورية إيران الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية، وتعد إيران في مصاف البلدان الأولى في العالم في بعض المجالات العلمية والصناعية، ويعتبر الوصول إلى الدورة الكاملة لتخصيب اليورانيوم لتأمين وقود المفاعلات النووية والبحثية وتكنولوجيا النانو والخلايا الجذعية وإطلاق الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية ووضع هذه الأقمار في مدار الأرض من بين المجالات التي استطاعت إيران الوصول إلى تقنياتها العالية رغم أشد العقوبات الظالمة والقيود المالية في عدم توفر الموارد من العملة الصعبة. وقد اقترنت هذه التطورات مع المواصفات القياسية للحياة والصحة والعلاج.
نعم، وقد انتصرت الثورة الإسلامية في وقت كانت فيه إيران يبلغ عدد سكانها حوالي 36 مليون نسمة وبحاجة إلى الأطباء من الخارج، في حين أن الجمهورية الإسلامية اليوم بعدد سكانها البالغ 84 مليون نسمة تفوق المواصفات العالمية من حيث توفر الأطباء. وقد تحولت إيران اليوم إلى أحد أقطاب البحوث والدراسات والتقنيات والصحة والتعليم الصحي وتوفر الأطباء في المنطقة، وهي تحتل المراتب العالمية العليا في الكثير من المجالات الطبية والصحية، كما أن التوصل إلى تقنية زراعة الخلايا الجذعية والانخراط في عداد البلدان الأفضل في زراعة الكلية وعلاج أمراض العين واكتساب التجارب القيمة لمواجهة أنواع الأعراض والأمراض الناجمة عن العوامل الكيميائية، كل ذلك يمثل قسما من أهم الإنجازات الحديثة في مجال الطب في البلاد.
وقد أشاد صندوق الأطفال التابع للأمم المتحدة اليونيسيف في تقرير له بنظام المتابعات الصحية الأولية في إيران، وأعلن قائلا: تنتهج إيران سياسات بهدف سد احتياجات الشعب على مستوى البلد. وقد وسعت إيران منذ عهد الثورة الإسلامية وحتى اليوم الشبكة الصحية في جميع أرجاء البلد وفي كل مدينة وقرية، وتتمتع إيران بمؤشرات وثوابت صحية جيدة، فهناك أكثر من 85% من سكان المناطق القروية والمناطق المحرومة في إيران يمكنهم التمتع بخدمات العناية الصحية الأساسية. وقد تحسنت مؤشرات الصحة والعلاج في الجمهورية الإسلامية إلى حد كبير، وهي تتفوق في الوقت الحاضر على معدلاتها الإقليمية، ونظرا إلى انتشار المراكز الصحية في أرجاء البلاد فإن هذه الإمكانيات متمثلة في المناطق المدنية والقروية في إيران.
نعم، وفي العام 1976 لم تكن نسبة السكان المتمتعين بالمياه الصحية في إيران تتجاوز 51%، في حين أن هذا الرقم كان يبلغ في نفس تلك الفترة 67.87% بالنسبة إلى تركيا والجزائر والليبيا حسب الترتيب. وأما في البلدان المتقدمة فقد كانت هذه النسبة تناهز 100%. واستنادا إلى تقرير البنك العالمي فإن 90% من سكان إيران تتوفر لديهم المياه الصحية. ومن الطريف أن نعلم أن هناك بلدانا لا تتمتع بمثل هذه النسبة، مثل المكسيك ب 85% والصين ب 77% وروسيا 72% وأندونيسيا 61% والهند 40% ونيجيريا 29% وجنوب السودان 7%. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم التطور الطبي والمنتجات الطبية.
مستمعينا الكرام، كتب موقع المونيتور في تقرير له: خطت إيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979 وحتى اليوم خطوات تستحق الإشادة بها في الكثير من المجالات، وقد جرب مؤشر التنمية البشرية الذي يعنى بدراسة طول العمر والتمتع بالتعليم والمواصفات القياسية للحياة في إيران 67% من حيث أن هذه النسبة تعادل ضعفي المعدل العالمي، كما تحسن توفر الكهرباء ومد أنابيب المياه والتمتع بخدمات المراكز الصحية والعلاجية بشكل لافت.
مستمعينا الكرام، وعلى أثر تأسيس المراكز الصحية تم إيكال الخدمات الصحية والعلاجية في المناطق القروية إلى المفارز الطبية المحلية ممن حازوا على شهادات الدبلوم وتلقوا التدريبات الصحية والعلاجية، وينتشر الآن في أرجاء إيران أكثر من 18,000 مركز صحي و 35,000 موظف صحي، حيث يقدمون أهم الخدمات الصحية إلى القرى النائية والأكثر حرمانا. وقد انخفضت نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة إلى 25 بين 1,000 طفل، وذلك على أثر ازدياد عدد المراكز الصحية.
وكان الافتقار أعزائي الكرام من العدد الكافي من الأطباء والاختصاصات المتعلقة بالطب قد أدى قبل الثورة الإسلامية إلى استقدام الأطباء الأجانب إلى إيران، حيث كانت حاجة إيران إلى الخدمات الطبية من البلدان الأخرى مشهودة بشكل كامل. وكانت قلة عدد الأطباء العامين والإخصائيين أمرا طبيعيا للغاية في البلد، كما كانت المراكز والجامعات الطبية قليلة للغاية. ولكن وبعد أكثر من 4 عقود تحولت إيران إلى أحد أقطاب البحوث والدراسات والتقنيات والصحة والتعليم الصحي وتوفر الأطباء في المنطقة، وتبوأت مراتب مرموقة في العالم في الكثير من المجالات الصحية.
وفي خلال 4 عقود حدث تطور في إيران بشكل لافت من الناحية الكمية في مجال توفر الأطباء والأخصائيين، واستنادا إلى إحصائيات وزارة الصحة ينشط في إيران اليوم 78,000 طبيب عام و 36,000 طبيب أخصائي و 24,000 طبيب أسنان عام و 1,000 طبيب أسنان متخصص و 19,000 دكتور في الصيدلة و 1,100 دكتور في العلوم المختبرية و 35,000 قابلة و 15,000 مفرزة طبية، كما يدرس الآن 30,000 طالب في فرع الطب العام. ومن المتوقع أن يزداد عدد الأطباء العامين بما يناهز 10,000 طبيب سنوية.
ومن جهة أخرى أعزائي المستمعين، فإن هناك حوالي 10,000 من الأطباء العامين في البلد منشغلين في اجتياز دراساتهم العليا في الفروع الاختصاصية، وبفضل الثورة الإسلامية هناك سنويا أكثر من 4,000 إلى 5,000 طبيب تخرجوا من فروع الطب المختلفة ويستقطبهم النظام الصحي والعلاجي، حيث أن هذا العدد يشير إلى زيادة تبلغ 15 ضعفا قياسا إلى ما قبل الثورة.
مستمعينا الأفاضل، كل الشكر والامتنان لكم على جميل المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء بإذن الله.
برأت فكل شيء قال إن الله موجود وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود برأت فكل شيء قال إن الله موجود وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود وفيك العدل ناموس وفيها العسف والقهر وفيك الخير كل الخير فينا الظلم والشر وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود الكون والأفلاك والأرضين والبحرا جعلت الماء أسباب الحياة ونبعها الثرى وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا عبادك نحن يا الله رب أنت معبود.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في هذه المحطة الأخرى من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة، نرجو أن تتفضلوا بالمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، أشرنا في الحلقات الماضية من البرنامج إلى أن التكنولوجيا ترسخت في حياتنا بشكل بحيث تركت تأثيرها دون إرادة منا على الكثير من جوانب حياتنا. وقد تحول الفضاء السيبري اليوم إلى واحد من أهم مجالات إنتاج الفكر، وأدت مجموعة من خصوصيات هذه التقنيات الاتصالاتية الجديدة ونقاط الجذب فيها إلى أن يجعل واضع السياسات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية المختلفة الاستعانة بإمكانيات العالم الافتراضي في أولوياتهم من أجل تحقيق أهدافهم.
وفي هذا المجال يذكر أن القوانين وبنى الحياة حتى الفكرية منها في عصر الشبكات والإنترنت تتغير بشكل متسارع، وأن رؤية الإنسان تغيرت من النمط التقليدي إلى الحديث. ويتمتع الإنترنت في هذا المجال باعتباره رمز التكنولوجيا في قرننا الحالي، بخصوصية عجيبة في النفوذ في أفكار الإنسان ومعتقداته بسبب اتساعه والاستخدام العام له. والأشخاص الذين استخدموا لمرة واحدة هذه التكنولوجيا لا يمكنهم تركها إلا في النادر، ولأن هذه التقنية في حالة تغير واتساع في كل لحظة، فإن الإنسان لا يجد مجالا للتفكير في نفسه. ورغم أن الشباب يشكلون في الوقت الحاضر غالبية مستخدمي الإنترنت، ولكن ميل الجيل السابق إلى استخدام هذه الظاهرة يدل على نفوذها.
نعم، وعلى الكثير من الأشخاص ومن أجل أن يكون بمقدورهم مزاولة شؤون حياتهم في الألفية الجديدة أن يتعرفوا على أجهزة الحواسيب وينتفعوا من الإمكانيات التكنولوجية. ومن جهة أخرى، فإن الإنترنت يمكنه بحد ذاته أن يجمع بين كونه تهديدا وبين كونه فرصة ذهبية. فزيادة قدرة الطلاب والأساتذة والباحثين على الوصول إلى المصادر الإلكترونية والاتصالات الواسعة والسريعة مع العلماء الآخرين، كل ذلك يتوقف على الإنترنت. كما لا يمكن إنكار دور الإنترنت في الحصول على المعلومات السياسية والاجتماعية وتلقي الآراء المختلفة وإمكانية الحوار والتعبير عن وجهات النظر. ولكن المشكلة تكمن في أن إمكانيات العالم الافتراضي تؤدي دورا واسعا في توجيه الرأي العام والسيطرة عليه. ويرى الكثير من علماء الاجتماع والخبراء في علوم الاتصالات أن عملية جمع المواضيع في وسائل الإعلام وانتقائها ونشرها هي عملية عينية وليست محايدة، بل هي ممتزجة بالمواقف والقيم والنظم الثقافية والسياسية والاجتماعية.
مستمعينا الأفاضل، وعلى أثر انتشار التقنيات وتقاعس المسؤولين في المجتمعات المختلفة والعاملين في المجال الإعلامي عن بناء ثقافة صحيحة وتعليم أسلوب توظيفها، فإن القيم المحلية للمجتمعات في حالة ضعف وتزعزع. فهناك قيم في حالة أفول وزوال، مثل الحياء والعفاف لدى النساء والقيم المعنوية وقدسية الأسرة وتمتع الشخصية الإنسانية للجنس بالأهمية، وزوال الكثير من القيم في البلدان المختلفة. ويمكننا أن ندرك هذه الظاهرة من خلال التيار المتنامي المتمثل في إرسال الصور والمضامين غير الأخلاقية عن طريق البلوتوث والرسائل الإلكترونية بين أفراد المجتمعات. ومن جهة أخرى، فإن الاستخدام المبالغ فيه للإنترنت باعتباره أبرز الظواهر التكنولوجية يؤدي إلى التبعية والتعلق النفسي والفكري الشديد للمستخدمين، بحيث إن بعض المستخدمين غدوا يلجؤون إلى عالم غير حقيقي ليعيشوا فيه. وبناء على ذلك، فإن هناك احتمال حدوث الأضرار والمشاكل المتعلقة بالهوية والاختلالات النفسية فيما يتعلق بهذا النوع من المستخدمين.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن وسائل الاتصالات الحديثة وخاصة الإنترنت تخلق فضاء عالميا للمستخدم، فضاء يمكنه من خلاله أن يتعرف على أساليب من نوع آخر في الحياة، وأن يمر بتجربة الحياة العالمية بغض النظر عن الاختلافات. وإن لم يكن بمقدور أسلوب الحياة المحلية أن يحافظ في هذا الفضاء على قدرته وكفاءته، فإنه سينسحب لتحل محله أساليب الحياة الأخرى.
مستمعينا الكرام، وفي المجتمعات التي لا تتمتع بالقدرة العلمية والتقنية والثقافة الغنية، استطاع الإنترنت أن يسيطر بشكل عميق على العلاقات الاجتماعية والمعلومات الفردية. وفي هذه الظروف سوف تفرض القيم التي أخذها الصناع الأوائل للمنتجات التكنولوجية بنظر الاعتبار لها على المستهلكين الجدد، بحيث تطالعنا بين أفراد تلك المجتمعات قيم الليبرالية الغربية، مثل النزعة الفردية وانتشار الاستهلاك والبحث عن اللذة وتعزيز روح التسامح والتساهل. وإذا ما تعززت الثقة بالنفس والهوية الوطنية لدى الأفراد، فسوف تزداد المقاومة إزاء القيم الأجنبية التي تنتشر عن طريق تقنيات الاتصالات.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة. مستمعينا الأفاضل، بما أن التقنيات التكنولوجية تتميز بخصائص عامة، فإنها تخلق قناعات تتناقض أحيانا مع القواعد والقوانين السائدة، وهذه الخصوصيات تستتبع إلى جانب التطورات التي تحدث في مجال التكنولوجيا والإنترنت الابتعاد عن القيم التقليدية وقبول قواعد جديدة تكون حصيلتها القيم التي تتناقض أحيانا مع القيم السائدة في المجتمع التقليدي. ولعل ذروة هذا التغير في التصورات الجنسية ذات العلاقة بالرجل والمرأة، والنموذج الملموس لمثل هذه الحقيقة في مجال جنس الرجل والمرأة يمكن مشاهدته في تغيير تصور النساء والرجال عن الأنوثة ودورها والميول الشديدة إلى تغيير الجنس والقضايا المتعلقة بالمثلية والجرائم الجنسية الجديدة وتعدد المواقع غير الأخلاقية وإمكانية الارتباط الافتراضي غير المشروع والتحرش بالأطفال.
ومستمعينا الكرام، اليوم تشكل عمليات البحث عن القضايا المتعلقة بالأديان 30% من عمليات البحث في الإنترنت. ومن شأن الإنترنت أن يتحول إلى أداة مهمة في نشر الدين والقيم المعنوية في العالم. وقد هيأ نمو المعلومات بشكل عام والإنترنت بشكل خاص بيئة مناسبة أصبح فيها البحث في الأديان وتحري القيم الروحية والمعنوية أسهل بكثير من السابق. وتفيد الإحصائيات بأن شخصا واحدا على الأقل من كل 6 مستخدمين للإنترنت في العالم يبحث عن المعلومات المتعلقة بالقيم الروحية والدينية. ومع ذلك فإن الدراسات تظهر أن المؤسسات ذات العلاقة بالإعلام للأديان الإلهية لم تدرك بعد وبشكل صحيح إمكانيات هذه التقنية وقابلياتها في نشر التعاليم الدينية، ولم تستغلها بشكل واسع وعلى النحو الأمثل من أجل اجتذاب الشباب وكسبهم نحو الدين والقيم المعنوية.
نعم، وللأسف فقد انتشرت في الإنترنت أنواع الأديان الكاذبة وأساليب التدين غير المناسبة والمذاهب الصوفية المزيفة في مقابل التدين الإلهي والشرعي الحقيقي بسبب الطبيعة الحرة والحوارية للعالم الافتراضي. وتلك الأديان المزيفة يمكنها أن توقع المتعطشين إلى القيم الروحية والذين لا يتمتعون بالتعمق والوعي الكافيين في حبائلها وشراكها، وذلك من خلال الاستناد إلى نقاط الجذب الغريزية والفراغات الروحية والشعائر والطقوس المزيفة. ومما يؤيد هذه الظاهرة بشكل جدي إيجاد المسالك العديدة والجديدة المتفرعة بشكل رئيس من العالم الافتراضي.
سمعنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة.
أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء،
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء،
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدتم أوقاتا أيها الأعزاء، عودة طيبة ودعوة جديدة لكم لمتابعة برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي، فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأخوة والأخوات، اطلع الأستاذ الشاعر عادل الكاظمي على فنون الشعر العربي بأطواره وألوانه، ليكتب له القدر يوما ويخاطب الإمامة بريشة رسام ماهر ومقتدر، مودعا في فحوى شعره أحاسيس جميلة ومشرقة، حيث يقول في مقدمة قصيدته الرائية والعذبة الأنغام: أيا سائلي عن سر آية والفجر، قضى اليوم معناها وألحد في قبري، قضى نحبه فالإنس والجن أقبلت على قبره تدمي الصخور من الضر، وقد راع هذا الخلق خطب فها له تباريح أشجان الكواكب والبدر، ولما نعى الناعي نعى الكون أسره بفاجعة والله قاصمة الظهر، قضى بطل الإسلام حامي ذماره فأظلمت الأكوان للفاتح المر. فيا له من اختيار حسن وجرس موسيقي رقيق، إنها حقا استعارة مبدعة وكنايات خلاقة، تأخذ بمجامع القلوب أخذى وتأسرها أسرى، وتوصل بين الصوت والصدى، وتترجم أصالة الطبع وهوية الجذور التي تفرع منها الإمام. فتعالوا مرة أخرى مع الشاعر الكاظمي، حيث يراقص أسماعنا بنغماته الرشيقة التي تحوم حولها حمامات الروح المحلقة والصداحة، بذكر هذا العظيم الذي علمها معنى الحرية والعزة والانتصار. رجل العرفان والحلم والتقى وذو الحكمة العلياء والحكم الغري، يفيض بعلم كان كالغيب غافيا عن العالم النحرير في صور بكري، إذا قال في الأخلاق كانت صفاته مصاديق فخر ساميات على الفخر، صفات تضاهي الشمس حسنا ورفعة تجد وصفها في طي سورة والعصر، فيا طالبا مكنون أسرار علمه، فسل عنه أرباب البصائر والخبر، تجد فيلسوفا غار في كنه ذاته، فرام أمورا ليس تدرك بالحصر، تجد بحره ضام وجدواه سرمدا، وإنعامه وفرا لوافده يجري. رائعة مرهفة وزاهية تغلب عليها انطباعات الشاعر الكاظم، والذي مزج ثمار فنه وشعره باللمحة الصافية والمسحة البيئية الطاهرة التي احتلها الإمام، فلنستمع إليه عبر الأبيات التالية مرة أخرى. علم سلمان وإقدام مالك، وأخبات عمار وصبر أبي ذري، فإن قال في التوحيد تلفاه كاشفا معان طوتها بالخفاء يد السر، ويبرزها كالشمس تجلو غياهبا، فلم يبق عذر بالغ لذوي العذر، أمورا بها فلاطون قد ظل حيرة ولم يدري ما كنها الحقيقة والأمر. وعودا على بدء، يعرج الشاعر على قافلة الإمام الراحلة نحو الرفيق الأعلى، ويكلل نهاية قصيدته بأبيات الرثاء قائلا: قضى قائدا ما أنجب الدهر مثله، وريث الخصال الطهر والشيم الغر، أبو الثورة الكبرى وصمصامها الذي أباد فلول الشرك داعية الكفر، لقد أدركته من علي شجاعة ومن جده طه مقارعة الجور، فتى جاهد الطغيان حتى تهدمت صروح ظلال قد أقمن على الغدر، وقد كلل الإسلام نصرا مؤزرا، ألا بورك المجد المكلل بالنصر. إلى هنا أعزائي المستمعين نصل إلى مرفأ ختام هذه الحلقة من برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي، إلى اللقاء بكم في حلقة جديدة.
طول دربي وعدت ضاق لينا يا رحمن وأبطى خطوي حمل الخطايا على من كبينا وذنب الخطايا اللهي أغفني فقد طال دربي وعدت ضاق ليل النوايا الرحيم وأبطى خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب سقيم أسير ودربي يدرب الفناء وزادي سقط متاع قليل أسير ودربي يدرب الفناء وزادي سقط متاع قليل المنايا وشوت الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول وأمضي وحيدا رفيق المنايا وشوت الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول فمن شق فجر ولا بان صبح ولا لاح في الأفق إلا الأفول ولا أزهر الروض روضا نقاء ولا هب ريح الصفاء العليل ولا هب ريح الصفاء العليل